الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر إمام الدنيا البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه مسندًا من طرق عديدة في 5 مواضع، وينبغي لمن أراد أن يشرح أي حديث في صحيح البخاري أن ينظر إلى المواطن التي ذكره فيها وأن يستضيء بترجمته رحمه الله. ففقه البخاري كما هو معلوم في تراجمه، فأول ما ذكر هذا الحديث ذكره في كتاب الجنائز برقم 1329، وبوب عليه بقوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى. فالغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين في عصور الخير أنهم كانوا يصلون صلاة الجنازة في غير المسجد، وإنما كانت هنالك مصليات بجانب المساجد، أو كانوا يصلون على الجنائز في مصليات العيد. ففي الحديث الذي معنا في آخره، لما أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وامرأة زنيا فأمر بهما أن يرجما، قال ابن عمر: فرجما من حيث أو قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد، من حيث توضع الجنائز عند المسجد وليس في داخل المسجد. من مات ليلا لا ينتظر عليه حتى يجتمع الناس في صلاة الظهر، كانوا يدفنونه ويتعجلون في الدفن، فكانوا يصلون عليه في الضحى بل في الليل إن خشينا على الميت أن يتغير، فكانوا يتعجلون في الدفن، وتعجيل الميت في دفنه كرام له، وهذا التعجيل مأخوذ من قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، ولم يقل سبحانه: ثم أماته ثم أقبره، قال: ثم أماته فأقبره، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فبمجرد وفاته يقع الدفن. فأبو بكر دفن ليلا، واليوم الناس يخافون على الميت من التغير أو من التغيير فيضعونه في الثلاجات، وهذا عذاب له. الأصل في الميت إن خشينا أن يتغير أن ندفنه ليلا، وأن نتعجل في دفنه، وأن نصلي عليه. اليوم من أسباب تأخير دفن الميت الاعتقاد أن الصلاة على الميت لا تكون إلا على إثر جماعة في مسجد، وهذا الاعتقاد خاطئ من أصله. فالأصل والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز أنها كانت في مصلى بالقرب من المسجد، وأما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد فتأتينا فيه كلمة إن شاء الله تعالى. حتى أن الإمام البخاري استفتح الباب الذي بوبه، تأمل معي مرة أخرى بعد أن فهمت الشرح، تأمل معي تبويب البخاري رحمه الله، قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، بالمصلى والمسجد، هكذا قال، باب الصلاة على الجنائز، قال بالمصلى، المصلى قبل المسجد والمسجد. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا 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 لأخيكم. ثم أورد الحديث الذي بعده: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة، خرج من المسجد إلى المصلى، صف بهم في المصلى وهو صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغائب. النجاشي مات مسلما وكان حاكما وحكم بغير ما أنزل الله، فدل على أن ليس كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا عقديا، والذي يكفر الحاكم بمجرد حكمه بغير ما أنزل الله هذا مذهب الخوارج، نحن نكفر الحاكم إن حكم بغير ما أنزل الله بضميمة وقرينة مع الحكم بغير ما أنزل الله، كان يقول حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو أن يقول حكمي مثل حكم الله، أو أن يقول حكمي خير من حكم الله، أو أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال. ففي هذه الصور نحن نكفر من يحكم بغير ما أنزل الله بغض النظر عن منصبه، سواء كان حكما أكبر أو حكما أصغر، من استحل أو اعتقد أن حكم الله عز وجل لا يصلح. أما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله قطعا ليس بكفر. لماذا؟ لأن النجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله، ولما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال إن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة فهذا مذهب الخوارج، مذهب أهل السنة يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله بقرينة الاستحلال، أو الاعتقاد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو يقول أن حكمي مثل حكم الله، أو أن حكمي خير من حكم الله، فهذا هو الكافر الذي يخرج من الملة. نعود للإمام البخاري رحمه الله. إذن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ونعاه له، صلى بهم في المصلى ولم يصل بهم في المسجد، فصلاة الجنازة على الحاضر وعلى الغائب في الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في المصلى في المكان العام الذي يتسع للناس، ولم تكن خاصة في المسجد، وترتب على إلغاء هذه السنة تأخير الميت. الميت يموت بعد الفجر، يبقون عليه ينتظرون عليه حتى يجتمع عدد في الصلاة عليه في المسجد إلى بعد الظهر أو ما شابه. ما الذي يمنع أن يجتمع الناس ويصلون عليه في وقت الضحى ثم يدفنونه؟ ما الذي يمنع من هذا؟ انتظار صلاة الجماعة، انتظار صلاة الظهر، والاعتقاد أن صلاة الجنازة لا تكون إلا في المسجد، وهذا خطأ محض، وهذا أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي الحديث الذي معنا، قال: فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد، ليس في المسجد وإنما قال عند المسجد. ثم الإمام البخاري دقيق ودقيق جدا، أورد هذا الحديث في كتاب المناقب، وأورده تحت رقم 3635، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والمراد اليهود أهل الكتاب، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند ربه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا من هؤلاء ليكتمون الحق، اللام هذه للتأكيد، ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون، ما صلة هذا الحديث بهذا التبويب؟ البخاري أورد هذا الحديث في 5 مواطن عدا الموطن الذي معنا، وأورده بصيغة مختصرة في الموطن الأول وفي الموطن الأخير، والذي معنا هو الموطن الأخير، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والأول كتاب الجنائز. ثم بعد ذلك فصل في إراده، وهنا لفتة تأتينا بعد قليل في اختصار الإمام البخاري للأحاديث ينبغي ألا يغفل عنها الحديثي خاصة. المهم أن كتاب المناقب أورده من طريق مالك، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الإسناد الذي سميناه الذي يسميها العلم السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قالوا نفضحهم، في كتاب التفسير الآتي قالوا نحممهما، في كتاب الحدود قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجوه والتجبية. إذن بعض اليهود كانوا يعلمون أن تحميم الوجوه والتجبية لم تكن من دين الله، وإنما أحدثها الأحبار، والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ولازم ذلك أن أقواما سيغيرون في دين الله، فعليكم بالأمر العتيق. وانظروا إلى القول ودليله، انظروا إلى الدلائل ولا تنظروا إلى القائل. السني ينظر إلى الدلائل، وغيره ينظر إلى القائل. العوام يقول لك: الشيخ الفلاني قال، الدكتور الفلاني قال. السني لا ينظر إلى القائل، السني ينظر إلى دلائل. قال شيخ الإسلام، ما دليله؟ شيخ الإسلام يقول، ما دليله؟ السني ينظر إلى الدلائل، والعام ينظر للقائل. اعرف الحق تعرف الرجال، إن عرفت الحق عرفت من هو الرجل، وإذا مشيت إبمعة خلف الرجال فإنك لن تعلم الحق. احرص على الحق، اعرف الحق، تعرف أهله وكن معهم. قالوا أحبارنا، إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجوه والتجبية. الظاهر من الحديث أن الرجل والمرأة اللذين زنايا كانا متزوجين، كانا محصنين، فلما أتي بهما للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة من شأن الرجل؟ الظاهر أن اليهود يريدون أن يلعبوا ويتخذوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة للتشويش وذريعة للصد عن دعوة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يهود، يعرف من هم يهود، فالنبي مباشرة فضحهم وقلب الكرة عليهم وابتهل هذه الحادثة ليبين تزييفهم وتبديلهم وتغييرهم واعتداءهم على التوراة. قال ما شأن الرجم في التوراة؟ بعض عقلائهم قال إن الأحبار أحدثوا تحميم الوجوه والتجبية. إيش تحميم الوجوه والتجبية؟ غيروا الرجم لأن الزنا قد اشتهر وانتشر في أشرافهم وكبرائهم، فخشي الأشراف أن يرجموا فغيروا وبدلوا. كيف كان تغييرهم وتبديلهم؟ التحميم والتجبية. التحميم تسخيم الوجه بالسواد، يضع ما نسميه اليوم بالشحبار ثم يجبوه، يركب على حمار عار ليس عليه سراج، ويجعلون وجه الرجل إلى دبر الحمار، وقال بعضهم يجعلون وجه المرأة إلى وجه الحمار، يعني بيركبوهم المقلوب، الرجل وجهه إلى جهة دبر الحمار والمرأة إلى جهة وجه الحمار والوجوه محممة مسخمة بالسواد، ويطوفون بهم في الشوارع والأسواق. فبدلوا الرجم بهذه العقوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد على الرجل والمرأة اللذين زنيا مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ابتهلها فرصة، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن توفيق الله له، ودرس للعبد في النظر إلى مآلات الأشياء. يريدون سؤالا ثم يشوشون كعادتهم، فالنبي ما أعطاهم ما يريدون. ما شأن الرجم في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، نحمم ونجبي ونجلد. ألغوا الرجم. هل من المسلمين اليوم من ينكر الرجم، رجم الزاني المحصن؟ نعم، وهذا الرجم، هذا الإنكار إنما هو من مشابهة اليهود. هؤلاء الذين ينكرون الرجم إنما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، فأتوا بها. فقال عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحباره وكان عارفا خبيرا بهم، لما قالوا نحممهم أو نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذبتم، إن فيها الرجم. أنا أقرأ التوراة وأنا أعرف التوراة وأنا كنت حبرا من أحباركم، كذبتم إن في التوراة الرجم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم بيده على آية الرجم فقرأ لا إله إلا الله. ما أكذب هؤلاء القوم، ما أكثر كذبهم، قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهت. وتعرفون قصة إسلام عبد الله بن سلام، في الترمذي يقول أول ما وقع عيني على رسول الله علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عبد الله بن سلام يقول: وأول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة يقول للناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، الفطرة. ثم جاء وفد من يهود، فلما استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: اخرج واختبئ. وكان النبي قد نزل بيت أبي أيوب الأنصار، فخبأه أبو أيوب في غرفة أخرى. فدخل اليهود وفد من اليهود فقالوا: يا محمد، إنا سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعكم من حدثتكم؟ فجوابهم جواب جل المسلمين اليوم الذين يسمعون للمشايخ خطب الجمعة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أينفعكم من حدثتكم؟ قالوا: نسمع بآذاننا. هذا حال جل من يسمع للمشايخ وخطب الجمعة إلى آخره، نسمع بآذاننا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فسألوا عن أول طعام أهل الجنة وعن طعام الناس المحشر، وسألوه ما بال الرجل ينزع، ما بال المولود ينزع ذكرا وينزع أنثى، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون لو قلت لكم إن ابن سلام، إن عبد الله بن سلام قد أسلم؟ قبل ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: ماذا تقولون لو قلت لكم إن عبد الله بن سلام قد أسلم؟ قالوا: معاذ الله. فرفع النبي صوته وقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام اخرج. فخرج، فجاء ابن سلام وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. قوم أهل الكذب، انظر إلى كذبهم. هنا قال فنشروها، في رواية المناقب، وتذكروا أننا للآن لم نوجه الحديث على تبويب البخاري في كتاب المناقب، نحن الآن نبحث عن وجه لتوجيه هذا الحديث على المناقب وعلى قول الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: فجيء بالتوراة فنشرت بين أيديهم. في رواية، رواية البخاري في المناقب قال: فوضع أحدهم بيده على آية الرجل. في رواية في كتاب في عند البخاري قال: فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل. من الذي وضع اليد؟ العالم، المدراس الذي يدرس الرجل. نسأل الله الرحمة إذا كان هو زاني، إيش يعمل؟ إذا كان هو زاني سيغير ويبدل في أحكام الله. قال: فوضع أحدهم، في رواية فوضع المدراس، مدراسهم عند على آية الرجل، فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. هذا حكم الله في التوراة. هذا إيش؟ الإيمان ببعض والكفر ببعض. هذا إيش؟ هذا التحريف، جعل الشرع والدين مثل المخزن والمستودع، تأخذ منه ما يوافق هواك وتدوره معك ولا تدور أنت معه. هذه مصيبة، هذه آفة عظيمة، هذا مرض، مرض خطير جدا يمارسه كثير من المسلمين هذه الأيام. وضع يده على الرجل فقرأ ما قبلها وقرأ الذي ما بعدها، ذكر الذي له ولم يذكر الذي عليه. وكيع ابن الجراح الرؤاسي يقول فيما أخرج البخاري في خلق أفعال العباد: من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع، ومن استدل بالحديث كما جاء وعمل به فهو سني. يعني متى الواحد استدل بالحديث ليقوي رأيه ويجعل رأيه هو الأصل؟ هذا مبتدع. والذي يؤمن بالحديث كما جاء هو سني. هذا صنيع اليهود. قال حكم الله في التوراة، لكن أخفى، وضع يده على آية الرجل، وقرأ الذي قبلها وقرأ الذي بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. في رواية في كتاب الحدود عند البخاري قال: فرجما عند البلاط، عند موضع في هذا المكان. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ، وفي رواية يحنى على المرأة يقيها الحجارة. تأتي الحجارة فالرجل يحنى على المرأة يتلقى الحجارة على المرأة من حبه لها ومن شفقته عليه. طب ما هو الآن بعد هذه الرواية، ما هو وجه تبويب الإمام البخاري؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. واضح، ما دام يعرفون الرجم إذن يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود غيروا وبدلوا في التوراة. انظر البخاري رحمه الله كيف استفاد من هذه القصة أن اليهود غيروا وبدلوا، وأنهم وأن فريقا منهم ليكتمون الحق. فدين الله حق والرجم حق، وهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق. يضع يده على التوراة، على الشيء الذي عليه، ويقرأ الذي قبله ويقرأ الذي بعده. اليوم المسلمين، بعض المسلمين يغمض عينيه، لا يلزم يضع يديه، وإذا ما قلنا يغمض عينيه نقول إيش؟ يعرض بقلبه. لما الشيخ يتكلم عن شيء ويفعله من المحرمات يعرض بقلبه ولا يلتفت. إذا الشيخ يتكلم عن الربا، يتكلم عن التبرج، والإنسان مبتلى بهذا الداء وهو جالس والشيخ يتكلم، يعرض بقلبه. الإعراض بالقلب مثل وضع اليد على الآية، لا شو الفرق؟ يعرض بقلبه، الأمر لا يعني، يبقى جالس ومعرض. قال: نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم ذكره الإمام البخاري، ذكر هذا الحديث تحت كتاب التفسير برقم 4556، وبوب عليه بقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وذكر القصة مطولة. انتبه معي، انظر إلى الأستاذ الذي معنا في القصة المختصرة. إيش الأستاذ الذي معنا؟ إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، إسناد القصة المختصرة. في كتاب التفسير أورد الإمام البخاري القصة مطولة كما أوردها في كتاب المناقب بطولها، والإسناد هو. ماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد من ذلك فائدة جليلة مهمة جدا، وهي أن الإمام البخاري لما كرر غير، والتغيير ليس من عنده وإنما من عند شيخه. ويستفاد من هذا دقة ضبط الإمام البخاري. لما طول شيخه طول، أورد كلامه مطولا تارة ومختصرا تارة. ولذا القول بأن البخاري هو الذي قطع الأحاديث وهو الذي اختصرها دعوة تحتاج لإقامة أدلة، مع أنها شاعت وذاعت، لكن الذي يسنح في البال ويقوى عند التدقيق أن الإمام البخاري من سعة اطلاعه وكثرة روايته أخذ بعض الألفاظ المختصرة التي تصرف فيها شيخه أو من هو أعلى منه ووضعها في محلها في مكانها في التبويب الذي يناسبها، وهو لم يصنع شيئا في التقطيع ولا في الاختصار. هذا الذي يقوى، والله تعالى أعلم. الموطن قبل الأخير أورده في كتاب الحلول برقم 6819، وبوب عليه باب الرجم في البلاط. ثم الموطن الأخير أورد الإمام البخاري هذا الحديث برقم 6841 مرة أخرى في كتاب الحدود، وبوب عليه بقوله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. ماذا يفيد هذا التبويب؟ هذا التبويب يفيد أن لأهل الذمة دينهم، وأن لهم شريعتهم، وأنهم يحكمون فيما بينهم على ما تواطؤوا عليه، ولكنهم إذا رفعوا أمرهم إلى القاضي المسلم أو إلى الوالي المسلم أو من ينوب عنه، فإنه لا يجوز أن يحكم فيهم إلا بما أنزل الله تعالى في القرآن وما ثبت في السنة. هم يحكمون بدينهم، لكنهم إن تحاكموا إلينا فالواجب علينا أن نحكم لهم بما في ديننا. متى تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بما في ديننا. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سألوه وماذا أرادوا، كيف قلب الأمر عليهم وأمضى فيهم حكم الله، وأثبت كما يقولون اليوم بالتعبير الإعلامي للرأي العام، أثبت أنهم قد حرفوا وغيروا وبدلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصفوة وترك الكدر، كدرهم وتشنيعهم وتبشيعهم وقولهم وتسللهم للقيل والقال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم غلقه عليهم بقوله: ما شأن الرجم في التوراة؟ فأثبت لهم أن التوراة فيها الرجم. فلما رفعوا إليه صلى الله عليه وسلم حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بما في التوراة. دل الحديث على أن مصلى الجنائز يكون في غير المسجد، بل هو إلى جوار المسجد. قال بعض الشراح: كان مصلى المساجد لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشرق، يعني جهة البقيع. وبعضهم قال كان المصلى هو مصلى العيد. ولما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ففي رواية في الصحيح يقول بعض الصحابة: فرجمناه بالمصلى. فرجم النبي اليهودي المرأة والرجل الزانيين في المصلى. في هذا دليل على أنه يسن رجم إقامة الحدود في مجمعات الناس العامة بالقرب من المسجد، إشهار حكم الله سبحانه وتعالى. يحصل بهذا إشاعة إقامة الحدود، وهذا أمر قصده النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فجوز جماهير الفقهاء الصلاة على الميت في المسجد، وكرهها مالك وابن أبي ذئب وأهل الرأي، ومنهم من كرهها أو من كرهها قالوا بناء على أن الميت نجس فما ينبغي أن يدخل المسجد، ومن لم يقل بنجاسته قال مخافة أن يلوث الميت المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي بعد قليل صلى في المسجد على سهل بن البيضاء، والبيضاء أمه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء إلا في المسجد. فقال المانعون: كان الميت خارج المسجد، وضعه النبي خارج المسجد، وكان النبي ومن صلى معه داخل المسجد. وهذا الكلام بعيد وليس بصحيح. لماذا هذا الكلام بعيد؟ لأننا إن تتبعنا سبب ذكر عائشة لهذا الحديث علمنا أنها تجوز الصلاة في المسجد. ففي صحيح مسلم تقول الراوي عنها، يقول: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد طلبوا أن تمر جنازة سعد بن أبي وقاص على المسجد، فيخرجنا من حجراتهن فيصلين على سعد في المسجد قبل أن يدفن. قال: ففعل. قال: فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. قال: فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، في رواية خارج مسلم وقالوا: هذه بدعة. هذه تفيد ماذا؟ تفيد أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشائع عند الناس أنهم كانوا يصلون في المصلى خارج المسجد، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه سهل وسهيل إلا في جوف المسجد. إذن ما دل هذا على ما دل هذا؟ دل هذا على أن الصلاة على الميت في المسجد جائزة، لكن لم يكن هو الأمر الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، بل ما كان معروفا عند الصحابة والتابعين. نعم، وقعت بعض الصور صليت على المسجد لكنها محصورة، فلما كانت محصورة وردت في الرواية، فعند ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، وفي رواية: ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر. إذن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، لكن يبقى هنا مسألة. السنة والغالب من هذه الصلاة خارج المسجد، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد جائزة فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أبي داود وغيره، قال: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. ليس له شيء، ما معنى ليس له شيء؟ النبي صلى على جنازة في المسجد وصلى خارج المسجد، وهذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. السندي في حاشيته على أبي داود له كلمة جميلة فيها تدقيق لمعنى ليس له شيء، فاسمع ماذا يقول. يقول رحمه الله: فالحديث ببيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات. ليس لها شيء، إيش المعنى؟ ليس لها أجر لكونها في المسجد مثل سائر المكتوبات. فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث ليس لها شيء، ليس له شيء، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم أنها في المسجد. إياك أن تظن أنك إن صليت الجنازة في المسجد فلك أجر زائد كسائر المكتوبات، إن صليت عليها خارج ليس لها شيء. ليس لصلاة الجنازة في المسجد شيء زائد عن أجرها المقرر، عن أجرها المعهود، عن أجرها المنصوص عليه في الشرع. فإذا ماذا يفيد الحديث؟ من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، سلب الأجر المتوهم أنها في المسجد وأنها مثل سائر المكتوبات ليس لها أجر زائد. فالذي سلب ليس لها شيء، إنما هو الأجر الزائد الذي يكون عادة في المسجد، ولا ينفي كون الصلاة في المسجد ليس لها أجر كلي. قال: وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجه. ويقول: وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا بالتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. إذن الصلاة في المسجد جائزة لكنها مغلوبة وليست بغالبة، والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المسجد أنها كانت في المصليات التي بجانب المسجد. أخيرا، ما صلة هذا الحديث بالتبويب؟ ما هو الباب الذي بوب الإمام البخاري عليه هذا الحديث؟ ماذا قال؟ باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. يعني هذه الأمور المادية ورثها الناس جيل بعد جيل، نقول هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصلى، هذا المصلى الذي كان بجانب المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه على الجنائز، وبقي موروثا وبقي محفوظا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه أيضا محفوظة معلومة. والدين إخواني عمل، وليس الدين دين نظري. وقلت لكم أكثر من مرة: الواجب علينا أن نؤمن بدين الله كما أنزله الله، والواجب علينا أن نراعي سمة كون النص عمليا. فإن سلبنا العمل من النص وفهمناه على وجه لا يمكن أن يكون عمليا، فهذا الفهم دخيل على دين الله سبحانه وتعالى. قلت لكم: لو أن رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكني لا أعرف من محمد، لعل محمد عاش في الفلبين أو عاش في أمريكا أو في أوروبا، نقول له: كفرت. الواجب عليك أن تؤمن بأن هذا الدين عملي، وأن محمدا هو الذي تواتر أنه كان في مكة ثم ذهب للمدينة، وأن المشاهد التي في المدينة ما زالت معروفة: هذا مسجده، وهذا منبره، وهذا قبره، وهذا المصلى الذي يصلي فيه، وهذا الذي كان يصلي فيه العيد، وهكذا. فدين الله عز وجل دين عملي. وطبق تطبيق عملي. وينبغي أن نفهم دين الله عز وجل كما كان في العصر الأول. أما أن تجعل الدين عبارة عن نظرية مثل النظريات العلمية المجردة، ليس هذا دين الله عز وجل. ولذا أحسن الإمام البخاري رحمه الله أيما إحسان لما جعل هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ليقول لك أن الأماكن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة أماكنها. ولذا الأوامر والنواهي التي جاءت في شرع الله طبقت وفعلت. الصلاة ما بقيت نظرية، كانت عملية. ولذا الواجب علينا أن نفهم الدين فهما فهما إيش؟ نراعي فيه العمل. يعني لو أن رجلا قال صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، يلا يا جماعة نقوم نصلي سنة العشاء اليوم جماعة. قال الحديث في الصحيحين، وجاب لك إسناد وقال لك حديث ابن عمر، وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ب25 و27، ونريد أن نصلي العشاء سنة العشاء جماعة. واعترضوا علي، شو اعترضوا علي؟ النبي بيقول صلاة المرء في جماعة صلاة، قال إطلاق، صلاة نكرة في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، وبدأ يتفلسف بكلام أصولي. قال صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة، نريد اليوم نصلي سنة العشاء في جماعة. إيش نقول له؟ أنت مبتدع. ليش أنت مبتدع؟ يقول يا جماعة أنا معي نص، معي دليل، ودليلي في الصحيحين، وما في ولا واحد بينكر دليلي. نقول فهمك للدليل باطل، لأنه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته صلوا السنن في جماعة إلا قيام الليل. والنبي أراد في هذا الحديث صلاة فريضة، ولم يرد صلاة النافلة. إياك 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 أن تنفي صفة العمل عن النص. إذا أردت أن تفهم النص فهما صحيحا، انظر إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم به، وانظر إلى عمل الصحابة به. فمن فهمه وراعى عمله من خوطب بالنص فهمه فهما سليما، ومن لم يراعي فهمه للنص حمل النصوص الشرعية ما لا تحتمل، وطار بها أيما مطار، وروجها واستدل بها لترويج باطل عنده. دائما انظر الحديث، انظر العمل، كما أننا ننظر لمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى العمل، المكان الذي نزلت فيه الرسالة، إلى المشاهد. البخاري يقول مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي مرة أخرى التبويب، خص 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 ماذا؟ قال ومصلى النبي والمنبر والقبر. المنبر معروف، القبر معروف، ومصلى العيد معروف، مصلى الجنائز معروف، شرعنا عملي. واحد يقول لك الصلاة، الله بيقول أقيموا الصلاة، أريد أصلي 3 صلوات في اليوم، ما أريد أصلي 5، إيش نقول له؟ نقول هذا ضلال، صلوات 5 طب غير مذكورة في القرآن. لكن العمل، لو رجل قال لك أنا أصلي الفجر 4 ركعات فرض، وأصلي العشاء 2 ركعتين، وأنتم عقولكم قليلة يا جماعة، اللي بيقوم من النوم مرتاح بيصلي 2 ركعتين، واللي بيتعب طول النهار وبيجي آخر الليل بيصلي 4 ركعات، لا، لازم لما نقوم من النوم نكون نشطين، نصلي كم ركعة؟ 4 ركعات. وآخر النهار لما نكون تعبانين لازم نصلي. كلام منطق، لكن المنطق يخالف الشرع فيصبح منطق أعوج، المنطق يصبح أعوج، خالف الشرع. فإذا لما ربنا قال وأقيموا الصلاة لازم نفهم أقيموا الصلاة على أي وجه؟ على وجه إيش؟ العمل اللي طبقت فيه. أي نص تريد أن تفهمه فهما صحيحا انظر إلى العمل. الله ما أنزل القرآن والسنة على أي أحد، الله جل في علاه لما أنزل القرآن اختار محمدا واختار له أصحابا، فالذي يطعن في أصحاب محمد يطعن في الله، ليجعل هذا الدين عمليا، حتى يبقى هؤلاء قدوة في فهمهم وفي عملهم، حتى لا تضل الأجيال التي جاءت من بعدهم. فالذي لا ينظر إلى العمل يضل. نحن ننظر إلى الأماكن، كيف ننظر إلى العمل؟ ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان يصلي الجنائز؟ نتبعه في هذه الجزئية، فما بالكم فيما هو أكبر منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الخير، وأن يرزقنا الفهم السديد والعمل الصالح المفيد في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والاتباع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل نقول إن الله موجود أو واجد؟ الله واجد والله حق، والنبي يقول في الصحيح: من شهد أن الله حق وأن عيسى حق وأنه كلمة الله إلى آخر الحديث، وأن النبينا حق وأن الآخرة حق. فالله حق سبحانه وتعالى. هل السنة التقريرية حجة في العقائد؟ نرجو توضيح ذلك مع المثال. قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبض في الصحيحين يده، إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، صلى الله عليه وسلم كان يحاكي رجلا يهوديا وأقره، فمنهم من قال أن هذه سنة تقريرية. ما فائت الرجل من المرأة والرجل اليهوديان وهم غير الإسلام؟ نحن قررنا في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ذلك أن الله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب والمشركين في سورة البينة قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا أي أهل الكتاب والمشركين، فهم مخاطبون بالشريعة. وربنا يقول: كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فيوم القيامة الكافر يصر عن الصلاة، وربنا يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالكافر يوم القيامة يحاسب، الزاني منهم يحاسب، فهذا الحساب قد زاد. أما الرفع موضوع التطهير فلا يكون التطهير إلا وأن يسبقه الإسلام. امرأة اقترضت قرض ربوي بعد فترة عجز دفع القسط، وإن لم تدفع سوف تسجن، فهل يجوز دفع القسط عنها؟ نعم، ولك أجر في الدفع، لكن شريطة أن تظهر توبتها وأن تعلم أنها قد تابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى. والربا من أكبر الكبائر، فينبغي أن تحذرها وأن تحرص على أن تظهر توبتها. ما معنى الرجم وكيف يتم؟ الرجم يحفر له حفرة ويترك له مجال، إن أراد أن يهرب يهرب، ثم يرمى بالحجارة، ثم يرمى بالحجارة. ولما رمى خالد زانيا قال: لعنك الله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه. وفي رواية في الأظن في البخاري أنها في كانت في رجم في جلد شارب الخمر. لما لعن أيضا قال: أعينوا أخاكم على الشيطان ولا تعينوا الشيطان عليه، لكن ضربه بحجر في رواية في البخاري، رجمه بحجر فشغب الدم على ثيابه، فقال: لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعنه. هنالك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسجد فلا له ولا عليه بالتوفيق الذي قلناه، ليس عليه شيء، ليس له شيء. فالمراد والله تعالى أعلم شيء زائد عن المراد عن الثواب المقرر في الشرع. هل هذه الصورة في النعي جائزة؟ عند موت أحدهم يقوم خادم المسجد بالنعي وتسمى في عصرنا بالتذكير، ويقرأ كل نفس الذائقة الموت، ثم يذكر اسم الميت ومكان الصلاة عليه على السماعات الخارجية للمسجد. هذا عمل أهل الجاهلية. إخبار الناس لتكثير الصلاة على الميت أمر لا حرج فيه بل سنة. أما أن يذاع على السماعات الخارجية للمسجد أن فلانا قد مات وسيصلى عليه ويذكر اسمه، فهذا نعي جاهلي والله تعالى. امرأة مات عنها زوجها ولم تعلم بموته إلا بعد وفاته بستة أشهر، ماذا تفعل بعدتها؟ العدة تبدأ من الوفاة، والعدة لا تقضى، والعدة لا تقضى، العدة واجب له حدان محصور بهما وقضاء العدة يحتاج إلى دليل خاص. فالمرأة التي أثمت وقصرت ولم تعتد إن أرادت أن تتوب تستغفر ولا تقضي عدتها، ومن علمت بوفاة زوجها بعد حين وقد فاتت عدتها وهي لم تعلم فهي قد انتهت عدتها على خلاف بين أهل العلم، لكن والله تعالى أعلم أنها لا تعتد وعدتها مضت. بعد الإجابة على هذه الأسئلة لا بأس أن أخبركم بما قد جرى في الرحلة ونحن ندرس صحيح الإمام البخاري، وكما تعلمون قد يسر الله عز وجل قبل نحو 10 أيام كان المجيء أو أكثر بقليل من عدة بلاد يسر الله زيارتها، وكان من بين هذه البلاد بخارى التي ندرس صحيح الإمام البخاري وهو منها. الإمام البخاري رحمه الله لم يدفن في بخارى، وإنما كان في سمرقند، وكان أهله يعيشون في سمرقند في قرية قريبة من سمرقند قرابة 10 كيلو في طريق بخارى، وفي قرية تسمى قديما خرطنك. زار أهله ثم مرض ثم تطبب فمات، فدفن في قرية والده. ولشرف العلم الذي كان يحمله بعد وفاته غير الناس اسم قرية خرطنك إلى اسم قرية خواجة إسماعيل، الآن تسمى المنطقة التي فيها قبر الإمام البخاري قرية خواجة إسماعيل، والمراد بإسماعيل والده فسميت باسمه. وهذه القرية قرية صغيرة، كان الروس عليهم لعائن الله المتتابعة قد هجروا وأهملوا ذاك المكان وجعلوا بجانبه كما أخبرنا من رأى، قد جعلوا بجانبه حظائر للخنازير. ثم بعد أن استقلت أوزبكستان عن روسيا قبل نحو 20 سنة بدأت الرعاية والعناية بالمساجد، فحمدنا الله كثيرا لما رأينا المساجد مختصة بالشباب، عدد الذين يصلون في المساجد في تلك الديار وجلهم من الشباب أكثر من عدد من يصلي في المساجد في مساجدنا، إلا أنهم لا يعرفون العربية ويجهلون أحكام الله سبحانه وتعالى، هم بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي. هنالك مسجد في بخارى، مسجد كبير منفصل عن القبر وبعيد عنه، يتسع إلى قرابة 30,000 في العيد، وفي الجمعة يصلي فيه قرابة 10,000. مساجد بخارى وما وراء النهر واسعة جدا وحواليها ساحات كبيرة جدا، وجل المساجد في تلك الأماكن على يمينها وعلى يسارها مدارس، والمدارس فيها ساحة كبيرة وحوالي الساحة بناء غالبا من طابقين، وهذا البناء فيه حجرات يعيش فيها الطلبة، يجلسون يتعلمون، وهذا نظام الوقف قديما، كان الناس يقفون مدارس وهذه المدارس يكفى فيها الطالب والمدرس، يأكل الكفاف ويعيش حياة تغنيه عن السؤال وعن العمل ويتعلمون دين الله سبحانه وتعالى. لم نجد من المدارس إلا مدرسة أمير، إلا مدرسة واحدة في بخارى ما زالت قائمة، تسمى المحرب، ولدنا فيها 100 طالب ويدرس فيها 20 أستاذ. ووجدنا أشد العلوم غربة علم الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الديار التي خرج منها الإمام البخاري والتي خرج منها الإمام الترمذي، فبخارة تبتعد يعني تبعد يعني تبتعد عن سمرقند قرابة 350 كيلو، وتبعد عن طشقند نحو 600 كيلو. فللأسف علوم الحديث علوم غريبة فيه، فنسأل الله عز وجل أن يعيد المجد لتلك الديار وأن يعيد العلم الشرعي الصحيح، وأن يمن علينا إن شاء الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل يقول: هل يجوز البحث عن علل الأحكام في النصوص جميعها وتعليلها، أم نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة من التعليلات؟ الشريعة معللة، ولكن فيها من الأسرار ما تدهش العقول، وليست العقول كلها تفهم الأسرار التي في الشريعة. والذي قرره ابن القيم أن الشريعة كلها معللة، هنالك أشياء كعدد الركعات ومشابه يغلب عليها التوقيف، إلا أن في ورائها أسرار. وقد قصر المسلمون ولا سيما في هذه الأزمنة التي نتفت فيها العلوم، وأصبح التفنن ليس من شأن المنشغلين في العلم، وإنما ظهر التخصص المبكر. والواجب أن نستفيد من العلوم التي تخص الإنسان التي تسمى اليوم العلوم الإنسانية، لإظهار محاسن الشريعة والحكم والأسرار التي وردت في نصوص الشرع. يقول الأخ: كيف كان عمر رضي الله عنه في هذا الباب؟ عمر وغيره الصحابة لهم مدرسة واحدة، كانوا يعلمون أن في الشرع وأن للأحكام عللا. بعض الناس يفتئت ويتعدى على عمر خاصة، ويردد كلام المبشرين الجدد، يردد كلام المستشرقين، يقولون عمر عطل في عام المجاعة، وهذا محض كذب وافتراء. الشرع منع إقامة الحدود عند المجاعة، فمن سرق وهو جائع لا يقام عليه الحد، فعمر يحرم عليه أن يقيم الحد في عام المجاعة. انظر إلى الفرق بين الحقيقة وبين ما يردده المستشرقون. المستشرقون يقولون عمر عطل الحدود في عام المجاعة، هذا كذب وافتراء. لو أن الله أمر عمر أن يقيم الحد في حق الجائع لفعل، لكن الله فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع على من كان جائعا، على من سرق مضطرا فهذا ليس بسارق، فلا تقطع يده. فلما كثر الجوع وظهرت بعض الناس قد سرقوا، فيحرم على عمر أن يقيم عليهم حد الله. فلا نقول عمر عطل، نقول يحرم على عمر أن يقيم حد الله. عمر استجاب لأمر الله جل وعلا، ولو وقع هذا في زمن عثمان لفعل، لو وقع في زمن أبي بكر لفعل، لو وقع في حق من بعدهم لفعل، وهكذا. ما صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر، وإذا كان صحيحا أريد أن أصلي ركعتين بعد الفريضة قضاء مفاتا، لا تقضي أكثر من النافلة. لكن إذا لم تصلي سنة الفجر ولم يكن لك هدي للجلوس إلى طلوع الشمس، فيجوز لك أن تصلي سنة الفجر بعد الفرض، لأنه قد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وقال: إلا ركعتي الفجر. أما من له هدي في الجلوس حتى تطلع الشمس فيقضي سنة الفجر بعد الشمس. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه لما أضر في آخر حياته وكانت تفوته سنة الفجر وكان يجلس لطلوع الشمس فكان يصلي سنة الفجر بعد طلوع الشمس لأنها على الحالين قضاء. وقد ألف العظيم باري صاحب عمر المعبود شرط أبو داود كتابا مطبوعا حسنا سماه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، قرر فيها هذا الأمر. ذكرتم في أحد دروس الفجر أنه لا يوجد لفظ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وقلتم لا يوجد لفظ في جماعة، وهذا من رحمة الله، وقد وجدت كثيرا من الأحاديث التي فيها من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وهذا في صحيح الجامع. في صحيح الجامع طبعتان، طبعة المطبوعة في 3 مجلدات 5 أجزاء، وكان شيخنا رحمه الله لا يقبل بها بديلا، ولزت في الطبعة تلك في جماعة. والطبعة التي قرأتها منها أن قرأت من الطبعة المجلدة الواحدة، وهذه الطبعة فيها من في جماعة. ارجع إلى المصادر التي عزت للحديث، فكلمة في جماعة لن تجدها في المصادر الأصلية، وقد صنعت ذلك وتتبعت ذلك، فلفظ في جماعة ليست موجودة. أنت لما تنظر تجد ميم دال هم ميم مسلم صحيح، دال أبو داود السنن، هم مسند أحمد، ارجع إلى المصادر لن تجد في جماعة، لن تجد في جماعة. فحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله دون لفظ في جماعة، لكن ستجد في صحيح الجامع وغير صحيح الجامع من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع إلى آخر الأحاديث في فضل وأجر آخر غير فهو في ذمة الله. فالذي في ذمة الله من صلى الفجر في من صلى الفجر سواء كان في جماعة أو غير جماعة. هل لمس الزوجة بشهوة أو بدون شهوة يبطل الوضوء؟ عائشة تقول كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويصلي وتضحك، يقبل ويصلي وتضحك. إيش يعني تضحك؟ تريد نفسها. وقد صرحت في بعض الروايات كان يقبلني ويصلي ولا يتوضأ. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد، تقول عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، الحجرة صغيرة، نظرت بجانبها لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإضاءة غير موجودة، تقول فمددت يدي ووقعت يدي على عقبي رسول الله وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبقي النبي ساجدا مصليا ووقعت يد عائشة على عقبي رسول الله، وكان النبي يقبل ويصلي. فلمس المرأة بشهوة لا يقبل إلا إذا تلذذ الرجل تلذذا خرج تأكد أنه قد خرج منه شيء، فالذي يخرج من الرجل المني ويخرج منه المذي، والمذي يسقط المني، فإن أمذى الرجل أو أمنى، إن أمنى عليه الغسل وإن أمذى فعليه الوضوء. ما صحت عبارة اللهم صل على محمد صلاة تدوم بدوامك؟ أحسن الأذكار الأذكار المأثورة، أحسن ذكر يحبه الله ويرضاه الذكر الذي ورد في شرع الله، أحسن صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. إذا أردت أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة تطمع فيها بالأجر العظيم قل الصلاة الإبراهيمية التي تقولها في صلاتك. هذه الصيغة التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تغني وتشكو. ورحم الله الإمام النووي لما كثر في زمن أوراد البحر وأوراد البر، وبعض معاصرين جعل ورد الجو، واخترعوا ألفاظ في الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من عندهم، وأقبل الناس على ذلك إقبالا شديدا وتفننوا ونوعوا العبارات فأحيا لهم رحمه الله رحمة واسعة الأذكار المأثورة فألف كتابه العظيم الأذكار وجمع فيه المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الله له القبول حتى أنهم كانوا يقولون بع الدار واشتري الأذكار فكان كتاب الأذكار كتابا وضع الله له القبول إذا أردت أن تذكر ربك أو أن تثني على نبيك صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه وأبلغه وأكثره ثوابا ورضا فعليك بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى